العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي رفض طهران للتدخل الأجنبي في الشأن العراقي. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. تقرير لجهاز المخابرات اليمني يكشف عن الهيكل التنظيمي لجماعة القاعدة الإرهابية في مأرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تولي اهتماما جادا بأمن العراق ووحدته واستقراره. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أشار الرئيس روحاني إلى الطاقات والفرص العديدة للتعاون بين إيران والعراق باعتبارهما بلدين جارين، واعتبر أن وحدة العراق وسلامته واستقراره يحظى بالاهتمام الجاد والأولوية من قبل إيران، مصرحا أن طهران تعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية العراقية. سلم السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان رسالة رئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي جاءت ردا على رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى مستشار القائد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. ووصف ولايتي خلال هذا اللقاء أن إيران وروسيا بلدان صديقان وجاران قديمان، معتبرا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين بأنها عنصر مهم لديمومية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. أفاد بيان صادر عن مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني بعد اللقاء الذي جرى مع البابا فرانسيس الأول أن البحث تناول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية ودور الإيمان بالله تعالى والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها. وتحدث سماحته عن الظلم والفقر والاضطهاد الديني وغياب العدالة الاجتماعية في العالم، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تعاني من الحروب وأعمال العنف والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير، خاصة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وشدد سماحته على أهمية دور الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وحث الأطراف المعنية لا سيما القوى العظمى على تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب. أكد بابا الفاتيكان أنه لا يمكن السكوت عندما يسيء الإرهاب للدين، وأن الواجب يحتم إزالة سوء الفهم. وقال البابا فرانسيس الأول في لقاء الأديان بمدينة أورا الأثرية في محافظة ذقار جنوبي العراق أن رسالة السماء هي الوحدة والعمل المشترك والأخوة لنصل إلى أسمى أنواع الإنسانية. ووصل البابا إلى مدينة أورا الأثرية في محافظة ذقار بعد انتهاء لقائه بالمرجع السيستاني ومغادرة النجف الأشرف، حيث ترأس القداس الإبراهيمي هناك إضافة إلى لقاء الأديان. وحول زيارة بابا الفاتيكان للعراق وأهميتها نتابع التقرير التالي.
في زيارة تاريخية شهدت مدينة النجف الأشرف لقاء جمع المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني وبابا روما فرانسيس، تمحور حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر. وبحسب بيان لمكتب آية الله السيد السيستاني، فإن المرجع الديني تحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكد السيد السيستاني أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل المجتمعات، مبنيا على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية. وأشار إلى جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حماية المسيحيين وسائر الذين نالهم الظلم والأذى في حوادث السنين الماضية، ولا سيما في المدة التي استولى فيها إرهابيو جماعة داعش الوهابية على مساحات شاسعة في عدة محافظات عراقية ومارسوا فيها أعمالا إجرامية يندى لها الجبين. وأشار آية الله السيستاني إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من المآسي التي تعانيها البشرية، وما هو المطلوب منها من حث الأطراف المعنية ولا سيما في القوى العظمى على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة. زيارة البابا إلى العراق وخصوصا إلى مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني رحب بها العالم الإسلامي، ومعها رحب بالحوار والتعايش السلمي بين الأديان والطوائف المختلفة. وتمثل زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق خطوة في الخروج من جو العنف فكرا وفعلا ومن الإرهاب بكافة أشكاله، والتي أعلن ويعلن العالم الإسلامي براءته منها. ويمثل استقبال السيد السيستاني للبابا رحابة صدر المسلمين ومساحة واسعة لأي رسائل سلام ومودة. وتقول مصادر مطلعة أن هذه الزيارة ستتكشف آثارها مستقبلا، وخصوصا دورها المتوقع في تخفيف أجواء العنف في العالم. ومن البديهي القول أن نجاح هذه الزيارة سيلقي الحجة كاملة على جميع المتطرفين ومروجي العنف ممن يدعون اتباع الأديان الإبراهيمية.
كشف جهاز الأمن والمخابرات اليمنية عن الهيكل التنظيمي للقاعدة في مأرب بقيادة ما يسمى بأمير ولاية مأرب المدعو سمير ريان والمكنى بمعتز الحضرمي. كشف تقرير استخباراتي مفصل عن معلومات وأسماء أكثر من 100 قيادي وعنصر مما يسمى بولاية مأرب في القاعدة، وتفاصيل بشأن مهامهم ومعلومات عن 20 قيادي وعنصر من القاعدة في مأرب من الذين فروا من البيضاء إلى مأرب خلال الفترة الماضية. كما أكد التقرير أن 8 قيادين من تنظيم القاعدة يقاتلون في مأرب الأجانب المرتزقة، وهم من الذين فروا سابقا من محافظة الجوف. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي صمات 3، وحقق إصابات دقيقة، وذلك ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ يوم أمس هجومين مستهدفا أهدافا هامة بقاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بطائرات مسيرة من طراز قاصف كيتو وصماد 3. وحول تواصل العمليات النوعية اليمنية داخل العمق السعودي نتابع هذا التقرير.
في أقل من 24 ساعة سلاح الجو المسير اليمني يستهدف للمرة الثالثة على التوالي قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مواقع هامة في القاعدة بواسطة طائرتين من طراز صمات 3 محققتين أهدافهما بدقة عالية. وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على البلاد. القصف اليمني جاء بعد ساعات على الهجوم الجوي اليمني مستهدفا عددا من الأهداف الهامة والحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرة من نوع قاصف كي 2، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت القاعدة نفسها ومطار أبها بثلاث طائرات مسيرة من نوع صمات 3 وقاصف كي 2. ردود الفعل اليمنية في العمق السعودي تأتي في إطار الرد على تصعيد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من اعتداءاتهم ضد الشعب اليمني وارتكابهم المجازر، وآخرها مجزرة محافظة صعدة التي استشهد وأصيب فيها عدد من الأطفال بقصف مدفعي للمرتزقة.
وذهب أكثر من 3 شهداء والعديد من الجرحى والمصابين. هذه الجرائم البشعة تنم عن بشاعة مرتكبيها وعن دناءتهم وعن دناءة هذا التحالف الإجرامي البشع.
وفي سياق الاعتداءات أيضا رصدت غرفة ضباط الارتباط 131 خرقا لمرتزقة العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية استهدفت محافظات مأرب والجوف وصعدة ونجران. أما على صعيد جبهة مأرب الحامية، جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة بمأرب. وفي تقرير استخباراتي كشف الجهاز الأمني عن معلومات لأول مرة عن جماعة القاعدة ونشاط قياداتها وعناصرها بمحافظة مأرب وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى ولاية مأرب. كما كشف الجهاز عن جحور هؤلاء والبيوت والمزارع التي يستخدمونها والفنادق التي يرتدونها، إضافة إلى مخازن السلاح والإمداد ومعسكرات التدريب والتأهيل التابعة لهم، وكذا حجم الدعم الذي تتلقاه هذه العناصر الإجرامية من قبل دول العدوان.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. دعوات إلى التظاهر والاحتجاج في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. تظاهرات في العاصمة الجزائرية ضد النخبة السياسية والعسكرية والأمم المتحدة تحذر من مهاجمة المحتجين. فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابة تبلغ أكثر من 116 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسن دياب إن لبنان بلغ حافة الانفجار وإن تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة. وأكد دياب أن اللبنانيين يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة. وتبع قائلا إن لبنان في خطر شديد واللبنانيين يدفعون ثمن ذلك. دعا العديد من النشطاء اللبنانيين إلى التظاهر والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، ورفق ذلك إغلاق العديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق. ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية نحو 10,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، حيث يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. وطلب المحتجون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة فيما اجتاحت آراء اللبنانيين ودعواتهم للتظاهر على موقع تويتر مستخدمين هاشتاغ لبنان ينتفض. وحول مستجدات الشارع اللبناني نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
رئيس حكومة تصريف الأعمال هو هدد حتى بالاعتكاف إذا كان هذا الاعتكاف يضغط أكثر باتجاه تشكيل حكومة تقوم بأعمالها، وحكومة تصريف الأعمال وكأنها أصبحت في مكان ما عاجزة عن استكمال أي دور بسبب التفسيرات الدستورية أو بسبب الأوضاع والظروف الراهنة. بطبيعة الحال هذا الكلام يعني يعتبر بمثابة وكأنه يقول بلغ السيل الزبا ودق ناقوس الخطر، وهذا ما يستدعي يعني الوقوف بكل جدية من كل الفئات من كل المسؤولين أمام ما يجري، وخاصة أن اليوم أشعل سعر ارتفاع الدولار بشكل جنوني والذي ارتفع إلى حدود 10,400 ليرة لبنانية، وهذه سابقة غير معهودة في سعر الصرف قياسا على العملة الوطنية، وما ينعكس من خلال ذلك على الأسعار وجنون الأسعار وجشع التجار أشعل الشارع اللبناني وتدعي داعى العديد من المواطنين، وما زالت هذه الإجراءات حتى الساعة قائمة بقطع يعني أكثر الطرقات في المناطق اللبنانية خاصة في العاصمة بيروت بين الأحياء والمناطق، وأيضا الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب بالشمال وبمنطقة البقاع. بطبيعة الحال هذه يعني الاحتجاجات وقطع الطرقات بالإطارات وبالحاويات الآلات وبركن السيارات والشاحنات في وسط الطريق، يعني تحول دون أن يكون هناك حركة طبيعية بين المناطق. البعض طبعا انتقد هذا الإجراء بسبب أنه يعيق حتى تنقل المواطنين الذين يرزحون تحت خط العوز وتحت خط الحاجة والأزمة الاقتصادية، وهم يعني يتابعون أعمالهم. والبعض الآخر يقول بأنها رسالة ربما تؤتي ثمارها، يصار إلى تسريع عملية إنقاذ هذه المرحلة على الأقل، ويعني إيقاف سعر صرف الدولار الذي ينعكس تماما على سعر المبيعات، لأن هناك تجار بطبيعة الحال، يعني البعض يعتبر بأن سعر صرف الدولار 10,000، ولكن في السوق الحقيقية التاجر يبيع على سعر 11 و 12,000، وهذا ما يأتي بتبعات سلبية على المواطن أو على المستهلك بطبيعة الحال. هذه المشهدية ربما هي التي دفعت اليوم بكلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي يعني أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بمهامها تعالج كل هذه الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، لأن هناك خطر حقيقي يحدق بلبنان، وهو يعني عدا فلتان الأسعار وغلائها هو فلتان الشارع.
تظاهر آلاف الجزائريين ضد النخبة السياسية والعسكرية في الوقت الذي عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين. وردد محتجون في وسط الجزائر العاصمة هتافات تصف النخبة باللصوص وتتهمهم بتدمير البلاد. وجاءت المظاهرات التي لم تمنعها الشرطة استئنافا لحركة احتجاجات الشوارع التي علقت مسيرتها الأسبوعية قبل نحو عام بسبب جائحة كورونا. أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 116 مليون حالة. وحسب تقارير الصحة العالمية، فإن أمريكا لا تزال في موقع الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 29 مليون حالة. وتأتي من بعدها الهند لترتفع فيها الإصابات إلى أكثر من 11 مليون حالة، وتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا من حيث عدد الإصابات. قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية، وبأنه مستعد للعمل بشكل مستقل لاستهدافها. ويأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية مع حلفائها بالمنطقة إلى عرقلة التوصل إلى حل بشأن الاتفاق النووي عبر التحريض على أن إيران تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية. المزيد في التقرير التالي.
وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يقول إن الجيش يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل. وفي حديث لقناة فوكس نيوز الأمريكية، قال غانتس إن جيشه حدد العديد من الأهداف داخل إيران، والتي من شأن ضربها أن يضر بقدرتها على تطوير قنبلة ذرية بحسب زعمه.
إذا أوقفهم العالم قبل ذلك فهذا جيد جدا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فيجب أن نقف بشكل مستقل.
غانتس اتهم في اللقاء حزب الله لبنان بامتلاكه 100,000 من الصواريخ، وعرض خريطة مزعومة تم إخفاؤها عن الكاميرا، قال إنها لأهداف سرية في لبنان، وأضاف أنها تبين صواريخ منصوبة بين مناطق مدنية على طول حدود الأراضي المحتلة على حد ادعائه. تهديدات غانتس ليست اليتيمة في الكيان الصهيوني، بل سبقتها ورافقتها تهديدات وتحريض من قادة صهاينة عدة، آخرها كان من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتهم إيران باستهداف السفينة الإسرائيلية التي كانت متوجهة من ميناء الدمام في السعودية إلى سنغافورة، وهدد بضرب إيران في المنطقة. وفي إطار التحريض أيضا، اتهمت وزيرة البيئة الإسرائيلية جيلا جمليل إيران بارتكاب اعتداء بيئي تمثل بتسرب أطنان من القار إلى سواحل البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي، لكن منظمة غرينبيس الدولية كذبت الوزيرة الإسرائيلية وقالت إن تصريحاتها تفتقر لأسس واقعية وتحمل رائحة كريهة لدعاية انتخابية. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في وقت تسعى الحكومة الإسرائيلية مع حلفائها في المنطقة إلى عرقلة التوصل إلى حل بشأن الاتفاق النووي عبر التحريض على أن إيران تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية. ويأتي ذلك في وقت تعد حكومة الاحتلال استراتيجيتها بعد فتح المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية يمكن أن يستهدف نتنياهو أو وزير الحرب الحالي بني جانتس قائد الجيش خلال الحرب الأخيرة في غزة عام 2014 والتي قد يتمحور حولها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم دعمه لوساطة رباعية فيما يتعلق بملف سد النهضة. وجاء في بيان عن الرئاسة المصرية أن القاهرة تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في ملف سد النهضة، مضيفا أن الجانبان اتفقا على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق. وحول زيارة الرئيس المصري السيسي إلى السودان نتابع هذا التقرير.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، وهي الزيارة الأولى له للبلاد منذ ثورة نيسان أبريل عام 2019 والتي أطاحت بنظام عمر البشير. الهدف من الزيارة كان واضحا وهو بحث ملفي سد النهضة والعلاقات بين البلدين لا سيما العسكرية. وعلى الفور أكد السيسي أنه من المهم الوصول لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا، وأضاف أن القاهرة ترفض أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا بشأن سد النهضة. وأوضح السيسي أن مصر تؤيد مقترح السودان في توسيع وساطة سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة،
وأكدنا على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفوضان المقبل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق مصالح الدول الثلاث.
أما البرهان فقد أكد أن الطرفين ناقشا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك، وأضاف أن البلدين توصل في هذه الملفات إلى رؤى تخدم مصالح الطرفين.
ناقشنا كل الملفات اللي تدعم التعاون المشترك ووصلنا فيها لرؤى موحدة ورؤى تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين وتسهم في استقرار الدولتين.
السيسي التقى أيضا نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان حميديتي، وأكدت الرئاسة المصرية أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان. وأضافت القاهرة أن قيام إثيوبيا بالمرحلة الثانية من ملء السد بشكل أحادي الصيف المقبل يشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين. الزيارة بحثت الوضع العسكري بين البلدين، حيث اتفقت كل من القاهرة والخرطوم على القيام بتعاون عسكري يغطي مجالات التدريب وتأمين الحدود. ويرى مراقبون أن القاهرة تسعى لجذب الخرطوم إلى جانبها عسكريا خصوصا في ظل التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وهو ما يعزز موقف القاهرة في مفاوضات سد النهضة إذا كانت الخرطوم إلى جانبها على جميع الصعد لا سيما العسكرية.
وأخيرا فاز رئيس وزراء باكستان عمران خان باقتراع على الثقة في البرلمان في جلسة خيمت عليها مقاطعة المعارضة للتصويت واشتباكات بين مؤيدي الحكومة وزعماء المعارضة خارج مبنى البرلمان. وأعلن رئيس البرلمان أن عمران خان تمكن من الحصول على تأييد 178 صوتا مقابل 172 للفوز في اقتراع الثقة. وقطعت أحزاب المعارضة الجلسة قائلة إن الهزيمة في مقعد مجلس الشيوخ كافية لإظهار أن خان لم يعد يحظى بثقة المجلس، وهو ما يعني أن الاقتراع على الثقة غير ضروري. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي رفض طهران للتدخل الأجنبي في الشأن العراقي. We'll be right back. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين بابا الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. تقرير لجهاز المخابرات اليمني يكشف عن الهيكل التنظيمي لجماعة القاعدة الإرهابية في مأرب. وفي الختام يمكنكم أن تزوروا مستمعينا الكرام موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى باقة أخرى من ألوان ثقافية نقتطفها في هذا البرنامج لكم، وتفصيلنا أيام عن ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في 27 من شهر رجب المرجب. وقد وجدنا المناسبة هذه ذريعة إلى الوقوف عند اهتمامات الأدب الفارسي بشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأبعاد المختلفة التي تطرق إليها الشعراء في مسعى لمديح النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. تابعونا أيها الأكارم. لفتت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتمام الشعراء والمسلمين من مختلف المذاهب والطوائف، وقد حفلت دواوين الشعراء بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفضيله على جميع الكائنات. فالمديح النبوي من الأغراض الشعرية التي تكاد تشترك مضامينها بين جميع الشعراء، ومن أهم المضامين التي تناولها الشعراء في المديح النبوي يمكن التطرق إلى مديح ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوسل به ومكارم أخلاقه. لقد ترك الشعراء طوال تاريخ الأدب الفارسي تراثا أدبيا عظيما خلد بسبب ذكر النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار فيها، وإذا أردنا استعراض جميعهم لطال بنا المقام. إذن من باب التبرك نستعرض بعضا من كبار الشعراء الإيرانيين والذين حفلت أشعارهم بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنبدأ مع الشاعر الفارسي خاقاني شيرواني المتوفى عام 595 للهجرة القمرية، وهو يركز في أشعاره على ما يعرف بالحقيقة المحمدية، وهي قضية مشهورة بين العرفاء والأوساط الصوفية، المصطلح الذي أصبح من مفردات العرفان الإسلامي، حيث يعتقد العرفاء أنها تتبلور في الإنسان الكامل والنبي والولي فيما يعتبرونها من مظاهر تلك الحقيقة في العالم، وأنها تجلت بأسمى صورها وأحسنها في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع هو أن الحقيقة المحمدية لا تنحصر في المعتقد الصوفي، بل إن الاعتقاد بعظمة شخصية الرسول هو المعتقد المستلهم من كتاب الله والنصوص الشريفة، ومن خلال هذه الحقيقة يتجلى كمال الكائنات في الإنسان الكامل الذي يتمثل في شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة حاول الشاعر الإيراني خاقاني أن يركز عليها فيما نظمه من أشعار، حيث كان من الذين يعتقدون بأن النبي الأكرم قد خلق نوره قبل الكائنات، وكان نبيا قبل خلق كل شيء. ومثال ذلك ما يلي: برنامده سپیده صبح ازل هنوز، کو بر سیه سپید ازل بود پیش با، أي قبل أن يطلع فجر الأزل كان فجر الكون يستضيء بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يخص علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب، فقد قال الخاقاني بالفارسية: هم غیب را به عالم اشرار پرده پوش، هم غیب را ز عالم اسرار ترجمان. كان النبي يستر عيوب الاشرار ويبين الغيب من عالم الاسرار. فلقد اعتبر الشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالما بالغيب في هذا البيت، خلافا لمن ينفي نسبة علم النبي بالغيب، بينما يصرح القرآن الكريم أن علم الأنبياء في حدود ما أراده الله تعالى. وهناك من يذهب إلى أن الشعر لا يدعي أن الرسول عالم بكل الأسرار الغيبية، بل النبي يفسر ما علمه الله من الأسرار الغيبية، وأن القرآن ترجمان لهذه الأسرار. أجل أيها الأحبة للشاعر خاقاني أبيات يستلهمها من القول المروي: لولاك لما خلقت الأفلاك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب خلق العالم، وأن الله خلق العالم لأجله، عندما يقول بالفارسية: اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس، زان گرفتند از وجودش منت بی منتها، هشت خلد و هفت چرخ و شش جهات، چار ارکان و سه ارواح و دو کون از یک خدا. النبي هو الذي اختاره الله، وكانت السماء والأرواح والحواس تعلق وجودها بوجود النبي، وهكذا الجنات الثماني والسماوات السبع والجهات الست والحواس الخمس والأركان الأربع والأرواح الثلاث والعالمان، كلها لله الواحد الأحد. يعتقد خاقاني بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل خلق الله تعالى، فيقول: تا مادر جان رحم گشاده است، بهتر خلقی ز تو نزاده است. منذ أن بدأت أم العالم بولادة الكائنات لم تلد مولودا أفضل منك. وهناك مستمعين الكرام أبيات أخرى من المقالة الخامسة من مثنوي تحفة العراقين، يذكر نبيا من الأنبياء ويذكر له ميزة خاصة له، ثم يقول بأن هذه الميزة من عنايات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
محمد أحمد أمين طه، خير الأنام عربي قرشي تهامي أمي، رسول السلام.
مستمعينا الكرام، نحط رحلنا عند شاعر آخر من كبار الشعراء في تاريخ الأدب الفارسي، إنه فريد الدين العطار النيسابوري المتوفى سنة 627 للهجرة القمرية، إذ سجل اهتماماته في سبيل نشر المعاني العرفانية كما يتخيلها هو ومن خلال آثاره الأدبية. وقد أكثر العطار النيسابوري من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نتاجاته، وجاءت تلك المدائح عنده موزعة في مقدمات كتبه، فالعطار لم يفتتح مدائحه بذكر الأماكن أو التغزل أو ما يسمى بالنسيب كما جرت عليه العادة عند بعض الأدباء في الأدب العربي، كما أنه لم يقدم بالمعاني الزهدية وبالوعظ والدعاء، بل أخذ يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ويشيد بفضائله، اللهم إلا في قصيدته التي افتتح بها ديوانه، حيث بدأها بتوحيد الله والثناء عليه ثم الثناء على خلفائه من بعده، واختتمها بالدعاء والإنابة إلى الله تعالى. على سبيل المثال يقول في وصف مديح سيد المرسلين باللغة الفارسية: خواجه الدنيا و دین گنج وفا صدر و بدر هر دو عالم مصطفی آفتاب شرع و دریای یقین نور عالم رحمت للعالمین گوهر دریای تقوا ذات او تا ابد داعی حق دعوات او بی سبا گل کی براید از قبا او گل غیب است منصور از سبا. المصطفى محمد كنز الوفاء وسيد الكونين وبدر الدارين، هو شمس الشريعة وبحر اليقين ونور الكون والرحمة المهداة للعالمين، فذاته جوهرة بحر التقوى ودعوته دعوة حق أبدية، أن للوردة أن تتفتح دون هبوب ريح الصبا عليها، فالنبي محمد وردة غيب منصور بتسخير الريح له. دعونا أيها الأحبة لننتقل إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف الحلقة حول المكانة التي خصصها الأدب الفارسي لتناول شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ، الأدب الفارسي تناول كثير من القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها. بالنسبة إلى شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا تناول هذه الشخصية العظيمة في الأدب الفارسي، برأيك ما هي المكانة التي خصصها الأدب الفارسي لتناول هذه الشخصية العظيمة، وما هي المحاور التي ركز عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نجد شخصية النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد،
وهذه المكانة الراغية للنبي نجدها حاضرة بقوة في الأدب الفارسي شعرا ونثرا، وخاصة في قصائد وأشعار الشعراء والأدباء. بالطبع المظاهر النبوية الشريفة تتجلى في الأدب الفارسي، وخاصة الشعر قديما وحديثا، استمر هذا العطاء في كل مراحل الأدب الفارسي مدا وجذرا، إلى وصل هذا العطاء النبوي الكريم إلى العصر أو فترة الدستورية. وهذه المظاهر التي ركز عليها الشعراء والأدباء في الأدب الفارسي القديم، ركزت نصوص النفرية والشعرية على قضية المبعث النبوي الشريف وقضية الإعراج والإسراء وذكر فضائل النبي ومناقبه وأفعاله وإلى ذلك.
لا.
أما فيما يخص الأدب الفارسي الحديث، نرى أنه هذه الشخصية المباركة تختلف في الشعر الحديث عن الشعر التقليدي. بعبارة أخرى، النبي الكريم يتجسد في الشعر الحديث وفق ما يحتاجه المجتمع، وفق مثل والمضامين التي يحتاج إليها المجتمع في الوقت الحاضر.
نعم.
الشخصية النبوية الكريمة في الشعر المعاصر بالتب نرى اختلافا عن الشعر الكلاسيكي القديم، وبالتب شعراء من أمثال الشاعر موسوي قرمارودي وطاهرة صفارزادة وحميد سبزواري وأستاذ شهريار وغيرهم من الشعراء والأدباء ركزوا على ما يتعلق من النبي الكريم من الأبعاد الوجودية لهذه الشخصية المباركة.
نعم، يعني أفهم من كلامك أنه ركزوا على أبعاد شخصية الرسول، سواء السياسية، الاجتماعية، الأخلاقية.
نعم.
والدينية.
نعم، وفق متطلبات المجتمع والمجتمع الحديث الذي يعيش فيه الجمهور والناس. ونرى تجليات هذه الأبعاد الوجودية لساحة النبي في الشعر الفارسي. وعلى سبيل المثال، نرى الأدباء والشعراء بعضهم يستخدمون كلمات ومفردات أدبية لوصف النبي ومدحه. مثلا نرى الشاعر يستخدم مفردة الورد الجوري أو بستان النور أو المرآة، يعني المرآة الصافية.
نعم.
والغمر المنير وما شابه ذلك، هنا وصفه للرسول الكريم.
جميل. طيب أستاذ أحمديان، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
إن شاء الله، أنا في خدمتك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو المدح النبوي في الشعر الفارسي. دعونا الآن نستمع إلى أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. في هذه الفقرة نتوقف بإزاء الجهود العلمية المبذولة حول توجه الشعراء إلى وصف النبي الأكرم في إطار المقالات والبحوث العلمية المحكمة والتي نشرها موقع المؤسسة البحثية للعلوم الإنسانية والدراسات الثقافية عبر موقعه الإلكتروني، وهو insani.ir. مقالة بعنوان الشعر كما يراه النبي الأكرم لكاتبه جليل، تجليل عام 2008. النبي في الشعر الشوقي للكاتب طاهر أختري عام 2006. معاجز النبي الأكرم في الشعر الفارسي لكاتبه أحمد جولي عام 2007. وصف النبي في شعر السنائي لكاتبه السيد محمد العلوي المقدم عام 1987. الشعر والشعراء في حديث النبي الأكرم لكاتبه ناصر محسنينية وصديق السادات حسيني عام 2008. الشعر
من منظار القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكاتبه قاسم بستاني وحجة تأشير عام 2013. صورة النبي الأكرم في الشعر الفارسي المعاصر للكاتب سعيد بوزورج بيجدلي ومريم صادقي عام 2007. شعر الأطفال حول السيرة النبوية دراسة هيكلية ونغمية ومضمونية لكاتبه مجتبى مجرد عام 2018. مديح النبي الأكرم ورثاؤه في الشعر الكردي لكاتبه بهروز خيرية عام 2016. دراسة معراج النبي الأكرم في الشعر الفارسي في العهد المغولي والتيموري لكاتبه علي رضا شمالي عام 2007. وأيضا مستمعين الكرام، مقال بعنوان مع 100,000 صورة، وهو عبارة عن ملاحظات حول حضور النبي الأكرم في الشعر الفارسي للكاتب زهير توكلي عام 2007.
أهلا بكم أيها الأحبة مع شاعر آخر من شعراء بلاد فارس والذين أدلوا بدلوهم ليساهموا في سباق مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إنه مشرف الدين بن مصلح الدين السعدي، وقيل شرف الدين وعبد الله، ويكنى بأبي عبد الله وأبي محمد، وهو شاعر إيراني تميزت كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح والذي ينطوي على قيم أخلاقية رفيعة، ما جعله من أكثر الكتب شعبية، فتخطت سمعته حدود البلدان الناطقة بالفارسية إلى عدد من مناطق وأقاليم العالم الإسلامي، وبلغت الغرب أيضا، حيث صنف أحد أبرز الشعراء الكلاسيكيين يصف سعدي الشيرازي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة كتابه بعنوان جلستان، واستلهاما من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم، يصفه بالقول المنظوم: شفيع مطاع نبي كريم، قسيم جسيم نسيم وسيم. وفي جانب آخر يقول مادحا إياه صلى الله عليه وآله وسلم: كريم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم. ولعل أشهر ما نقل عن سعدي الشيرازي الأبيات التي نظمها في حق النبي، إذ يقول: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصل الجميل في جانب آخر من أشعاره نجده يصف جمال النبي ويعتبره أجمل من القمر، بل إن القمر لا يتواضع أمام جماله، فهو أفضل اعتدالا وقامة من شجرة السرو، فيقول: ما فرومان دست جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلة الاسراء شب وصال محمد. تواضع القمر أمام جمال النبي محمد، متى ترقى شجرة السرو أن تصل إلى قامة النبي محمد؟ إن الأفلاك لا شأن لها ولا مكان إذا ما قورنت بمقام وشأن سيدنا محمد. إن موعد اللقاء مع الله تعالى في يوم القيامة، ولكن ليلة الإسراء كانت ليلة وصال النبي محمد بك أنت.
مستمعينا الكرام، عودة ثانية إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج ضمن الحديث عن شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ودور الأدب في مواجهة المحاولات الشرسة التي تحاول الانتهاك من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أستاذ علي أحمديان الباحث الأكاديمي من إيران، تكلمنا قبل قليل حول المكانة التي احتلتها شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي والمحاور التي ركزوا عليها الشعراء سواء قديما أو حديثا. طيب الآن نحن نعيش وشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتعرض إلى هجمة ثقافية شرسة من قبل أعداء الرسول. طيب برأيك ما هو دور الأدب في مواجهة المحاولات الشرسة؟
في مواجهة هذه الحجمة الشرسة يعني على صاحة النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد،
وموجات الإساءة والإهانة إلى وجوده الشريف، يأتي هنا دور الأدب ليؤدي دورا مهما ورياديا للتصدي لهذه الحجمة الشرسة متعددة الأهداف. يعني بإمكان الأدب أن يوفر الأرضية المناسبة الخصبة لاستخلاص الدروس والعبر من أقوال النبي الكريم محمد وأفعاله وما تركه هذا الرسول من سيرة مباركة، هي بمثابة منهاج كامل ونبراس لكل البشرية. ألا الأديب والشاعر هو السعي للتعريف بالوجه الصافي والمنير والمشرق للإسلام والتعاليم الإسلامية الصحيحة، بالتالي التركيز على الوحدة حول وجود النبي الكريم والتقرب إلى هذا النبي الكريم ضد ما يحاك من الأعداء والدسائس من قبل الأعداء الإسلام والمقرزين والمعاند. وأيضا بإمكان الأدب أن يوفر فرصة مناسبة للاهتمام بما يدور في وراء الكواليس يخص الحجمة الشرسة والإساءة للنبي الكريم محمد المصطفى. إلى جانب الأدب نشاهد بين هنا وآخر فعاليات وبرامج تقام من أجل الدفاع عن الساحة المقدسة للنبي الكريم بعد هذه الموجات، موجات الإساءة والإهانة إلى ساحة النبي الشريف. نرى فعاليات وبرامج تقام وأغيمت بين فترات على شكل هاشتاغات ثقافية بعنوان للرسول الكريم.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا على إعداد هذا الحوار المفيد والجميل، ونتابع معا ألوان ثقافية في فقرة
وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. ساهم كل من شعراء الفرس بحسب مدى معرفته للنبي الأكرم في مديحه وبيان فضائله وخلقه العظيم، ولا شك أن الأشعار الفارسية هي من أجمل وأحلى الأشعار التي نظمت في هذا الباب. تعالوا معنا أيها الكرام لنتأمل في كتاب يعكس اهتمام الشعر الفارسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب هو بعنوان پیامبر اعظم در آینه شعر شاعران، ای النبی الاعظم فی مرآة شعر الشعراء، لمؤلفه فرهاد عطار حمیدی لنگرودی. لقد تناول الكتاب هذا الموضوع في 6 أقسام. القسم الأول أحبة المستمعين مختارات من الشعر حول ولادة سيد الرسل. القسم الثاني يشمل مقتطفات من أشعار الشعراء القدامى والجدد بمناسبة مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث مختارات من الشعر الفارسي حول رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الرابع مختارات من الشعر الفارسي حول إدانة الانتهاكات لساحة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الخامس مختارات من الشعر الفارسي حول أسبوع الوحدة الإسلامية. أما القسم السادس مختارات من الشعر الفارسي من شعراء أفغان في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، الكتاب يحمل مجموعة من أفضل المختارات الشعرية في مديح النبي الأكرم وشخصيته في العالم الأدب الفارسي، حيث الصور الشعرية والاستعارات والمجازات والكنايات والتمثيلات العرفانية والمفاهيم المستلهمة من القرآن والروايات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مستمعين الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من شعراء المسلمين أن يردوا على شعراء المشركين بما يفحمهم ويقضي على قولهم. أجل إن مضي الزمان لم يغير من فعالية الشعر، فما زال الشعر وسيلة لتخليد ذكرى العظماء وصناع التاريخ والآلية الكبرى والسلاح الأمثل للدفاع عنهم إن تعرضوا للانتهاك والسخرية. وفي الهجمة الشرسة التي تعرضت لها شخصية النبي الأكرم بالاستهزاء والاستهانة من قبل الأعداء، فقد رأى الشعراء أن واجبهم هو الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغة ما يتقنونه من الشعر. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الشعر حي ما دامت الحياة، وهو يقوم بدوره في المعركة التي يقف فيها الحق مدافعا بلغة الأدب والثقافة أمام الباطل. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا في حلقة اليوم المديح النبوي في الشعر الفارسي. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء.
دع الأيام تفعل.